بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو الخشوع. وقد بيّنت في اللقاء السابق أن هناك عبادات كما قال عنها الإمام الشافعي معللة بمصالح الخلق، وأن هناك طقوس من سمات الديانات الوضعية الأرضية. الطقوس حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات لا معنى لها، بينما العبادات معللة بمصالح الخلق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج لتعلموا أن الله يعلم. إذاً العبادات معللة بمصالح الخلق. إذاً حينما قال الله عز وجل خذوا الكتاب بقوة واذكروا ما فيه من حكم، حكمة العبادة تعينك على الخشوع. الصلاة مثلاً، قال تعالى أتلوا ما أوحي إليك من ربك، أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر ما فيها، بل إن ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له، لأنه إن ذكرك منحك الحكمة، منحك الرضا، منحك الطمأنينة، منحك الأمن، منحك السعادة، منحك التوفيق، منحك التأييد، منحك النصر. فالصلاة معللة بثمار لا يعلمها إلا الله. كلا لا تطعه واسجد واقترب من الله، فالصلاة قرب. وأقم الصلاة لذكري، الصلاة ذكر. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، الصلاة عقل. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فالصلاة قرب، والصلاة ذكر، والصلاة عقل، والصلاة طهور كما قال عليه الصلاة والسلام، تطهر الإنسان من أدرانه، من شهواته المنحرفة. والصلاة نور تلقي في قلبك نوراً ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً. والصلاة حبور سعادة أرحنا بها يا بلال. أنت حينما تقف على الحكم اللامتناهية للعبادات، لعل هذه الحكم التي وقفت عليها أعانتك على الخشوع في الصلاة. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً، هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالعبادات معللة بمصالح الخلق. إذاً إدراك الحكم يعينك على الخشوع. بل إن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء عقد لكل عبادة أسرارها وحكمها. يعني المؤمن لا يصدق أن يأمرك الله في الحج أن تدع بيتك وأهلك ومالك وعملك، وأن تأتي من بلاد بعيدة من أجل أن تتواجد أو أن تكون في مكان واحد للحظات في عرفات وانتهى الأمر. لا، الفقهاء يعنون بظاهر العبادات، لكن علماء القلوب يبينون أسرارها وحكمها. هو يوم عرفة يوم اللقاء الأكبر مع الله، يوم عرفة يوم معرفة الله عز وجل، يوم عرفة يوم القرب. من وقف في عرفات فلم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. يعني العبادات حينما تفرغ من مضمونها، من أسرارها، من حكمها، من الأهداف الكبيرة التي أرادها الله منها، تغدو حركات وسكنات وتمتمات وكلمات، عندئذ تقترب العبادات مع الجهل الفاضح من الطقوس. العبادات يعني أعمال كبيرة جداً، لأن الإسلام جزء منه عقائد، جزء آخر عبادات، معاملات، آداب. لكن الفقهاء معهم الحق، درسوا الأمر في ظاهره، فالصلاة عندهم أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ولكن الله عز وجل قال أقم الصلاة لذكري واسجد واقترب. نعم. أيها الإخوة، الآن من آيات الخشوع: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في اضطراب، في قشعريرة، في تأسر، في بكاء، في شعور بالقرب من الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. هذه آية أخرى من آيات الخشوع: العين تدمع، والوجه يشرق، والقلب يخشع، والجلد يقشعر، والأعصاب تضطرب، والإنسان يبكي بكاء القرب، بكاء الحب، بكاء الخشوع. يعني الكلمة أو الحقيقة المرة أنا أراها أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. من صلى فلم يشعر بشيء، وقرأ القرآن فلم يشعر بشيء، وذكر الله فلم يشعر بشيء، في عنده مشكلة كبيرة. بعضهم قال لا قلب له أصلاً. يعني الإنسان حينما يملك مقياس دقيق، أنت حينما تخالف السنة، حينما تقصر في عمل، حينما تتجاوز الحدود، حينما تفعل شيئاً تعلم أن الله نهى عنه، تشعر فوراً بحجاب بينك وبين الله. والبطولة أن تتعاهد قلبك، البطولة أن تكون حكيم نفسك. حينما تقترف مخالفة، أو حينما تقصر، أو حينما تتجاوز الحدود، تشعر فوراً بحجاب بينك وبين الله. والاستقامة التي أرادها الله من أجل أن تهدم هذا الحجاب بينك وبين الله. الآن في عندنا معنى مادي للخشوع. الخشوع معناه الانخفاض، والدليل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. الخشوع هو الانخفاض. قال: انخفاض الرأس مع الذل، مع التذلل إلى الله عز وجل. بعضهم قال: كلما تذللت إلى الله أكثر ازددت عزاً، وكلما خفضت رأسك لله رفعك الله. العلاقة عكسية، كلما بالغت في تمريغ وجهك في أعتاب الله رفع الله قدرك وأعلى شأنك. يعني النبي الكريم رأى رجل حركته في الصلاة غير طبيعية، يعني في بعض البلاد يصلح ثيابه، قد يعد ماله أثناء الصلاة، فالنبي رأى شخص هكذا فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه من الداخل لسكنت جوارحه، فالحركة الزائدة في الصلاة تضعف الخشوع فيها، وكما قلنا في لقاء سابق الخشوع في الصلاة ليس من فضائلها بل من فرائضها. الآية الكريمة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يعني منخفضة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالخشوع هنا ببعض معانيه الانخفاض، التذلل، الخضوع لله عز وجل. أيها الأخوة، قال بعض العلماء الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، وبعضهم قال الخشوع هو الانقياد للحق، ما دمت خاضعاً لحكم الله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأوامر القرآنية والنبوية لا تخضع للبحث والدرس، وليست محل مناقشة، وليست محل دراسة، وليست محل قبول أو رفض. ما كان لمؤمن، وما كان من أشد صيغ النفي، نفي الشأن، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك قال بعضهم من علامات الخشوع، من علامات الخشوع خمود نار الشهوة وتألق نور الله في القلب، في نار وفي نور. الله عز وجل إذا أقبلت عليه يلقي في قلبك نوراً، وإذا خضعت لشهوتك هذه الشهوة تعد ناراً متأججة. الشهوات يرمز إليها بالنيران، والقرب من الله يرمز إليه بالأنوار، أنت بين النار والنور، وكلما اقتربت من الخشوع تألق النور وانطفأت الشهوة. لذلك قال الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يعني ما لم تشعر أنك قريب من الله، ما لم تشعر بحالة من السعادة يصعب وصفها، ما لم تشعر بالسكينة التي ذكرها الله في القرآن الكريم، ففي العبادات مشكلة. يعني هو الخشوع سر العبادة، الخشوع أي أن تعبد الله كما أراد لا كما تصورت. لذلك يا أيها الذين آمنوا، شوف الشاهد القوي على أن الله عز وجل حينما تتصل به يقذف في قلبك نوراً، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة، كفلين. ولمن خاف مقام ربه جنتان، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني هذا النور ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً. ويا أيها الأخوة الكرام، ما في عمل من دون استثناء يعمله الإنسان إلا وراء رؤية، هذه الرؤية إن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل. ماذا رأى السارق قبل أن يسرق؟ رأى أن السرقة أقصر طريق إلى المال بلا جهد، لكن غاب عنه أنه سيقبض عليه وسيودع في السجن، وغاب عنه أن السرقة في معظم الأحيان تتحول إلى قتل والقاتل يعدم. غابت عنه نتائج هذه المعصية وتألق ورأى رؤية خاطئة، رؤية شيطانية، أن السرقة أقصر طريق لجمع المال. لذلك كل هؤلاء الذين يدفعون ثمن أخطائهم كانوا في عمى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أنت حينما تملك رؤية صحيحة يصح عملك فتسلم وتسعد في الدنيا والآخرة. سيدنا يوسف شاب في مقتبل العمر، بعيد عن أهله، غريب، غير متزوج، دعته امرأة ذات منصب وجمال وهي سيدته، وليس من مصلحتها أن يفشو هذا الخبر. ما الذي رأى في الزنا حتى قال معاذ الله؟ وأي شاب آخر غافل عن الله يرى هذا اللقاء مكسب كبير. القضية قضية رؤية، إما أن تصح رؤيتك فيصح عملك فتسلم وتسعد، وإما أن تفسد رؤيتك من بعدك عن الله فيفسد عملك فتشقى وتهلك. هذا ملخص الملخص في رؤية. هذه الرؤية الصحيحة بسبب نور قذفه الله في قلبك. لذلك الاتصال بالله ثماره يصعب تصورها. أنت حينما اتصلت بالله ألقى في قلبك نوراً. أحياناً تقوم حملة شديدة لمكافحة الفساد. هؤلاء الذين ساءت رؤيتهم فساء عملهم يقبض عليهم، يودعون في السجون. لو صحت رؤيتهم لما أقدموا على ذلك. من هو المؤمن؟ هو الذي يملك رؤية صحيحة. يعني الإنسان إذا توهم أنه إذا كذب في صفات البضاعة باعها أعمى، الإنسان إذا توهم أنه إذا حلف يميناً كاذبة راجت تجارته أعمى، الإنسان إذا توهم أنه إذا غش المسلمين يحقق أرباح كبيرة أعمى. ما ممكن أن يدعك الله من دون تأديب. لذلك مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. لذلك الإنسان تسوء رؤيته فيعصي الله، تصح رؤيته فيتقي الله. الإمام الجنيد يقول: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. يعني الإنسان الله منحه عزة، بس مع الله في تذلل، في تمريغ الوجه بأعتاب الله، في مناجاة مع الله: يا رب أنا فقير، أنا مفتقر إلى غناك، أنا جاهل يا رب، أنا مقصر. يجب أن تعود نفسك أن تناجي ربك، ناجه بالتذلل. سيدنا يونس في بطن الحوت ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني عود نفسك وأنت لك شأن كبير ولك مكانة كبيرة وتحت يدك مقدرات كبيرة جداً، بينك وبين الله أن تتذلل. نور الدين الشهيد هذا البطل الذي رد التتار سجد قبل المعركة وقال: يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك يا رب. قد ما بتقدر بينك وبينه تذلل، بيرفعك، بيرفع شأنك، بيعلي قدرك، يلقي في قلبك النور، توفق. يعني لو أن الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما هو الخشوع مع هذا الأمر؟ الخضوع له هنا الخشوع، الخشوع في الصلاة شيء، أما الخشوع مع أوامر الله الخضوع لها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما بيقول وين بدي أروح بعيوني، لا ما بيقول هاي. ما أمرك الله بهذا الأمر إلا وهو يعلم أنك تستطيعه. العلماء جميعاً أجمعوا على أن الخشوع محله في القلب لا في الجوارح، لذلك ارفع رأسك يا أخي، لا تتزلل، لا تطامن، لا تتمسكن، ليس هذا من صفات المؤمن. خشوعك في القلب، ارفع رأسك واجعل قامتك مديدة، وكن عزيزاً وحسن لباسك وأصلح رحالك حتى تكون شامة بين الناس. هذا الخاشع هيك تزلل، تمسكن، ما بيدنا شيء، خضوع، لا، محل الخشوع القلب للجوارح. النبي رأى رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، يعني في خشوع القلب بقابله خشوع الجوارح. أيها الإخوة، قال بعض العلماء حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. أنت حينما تكون مؤدب في ظاهرك، الجلسة مؤدبة، في كلام مؤدب، في كلام مؤدب، في حركة مؤدبة، في ثياب مؤدبة، الأدب الظاهري دليل أدب قلبك. بعضهم رأى رجل خاشع المنكبين والبدن خاضع، قيل له يا فلان الخشوع هاهنا وأشار إلى صدره، وليس هاهنا وأشار إلى منكبيه، الخشوع في القلب. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل من أصحابه قبيل معركة يتبختر في مشيته، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، لأن التكبر على المتكبر صدقة. ما في مؤمن ذليل، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. قيل للإمام الحسن البصري بمن نلت هذا المقام؟ قال باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. تصور إنسان استغنى الناس عن علمه وهو بحاجة إلى دنياهم، سقطت الدعوة. أنا أنصح الدعاة أن يكون لهم عمل شخصي، عمل خاص يعيشون منه، من أجل ألا يخضعوا لقوي أو لغني، لقول النبي الكريم من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. من جلس إلى غني، وفي رواية أو قوي، فتضعضع له تمسكاً ذهب ثلثا دينه. يعني أصحاب النبي الكريم عليهم رضوان الله يتمتعون بعزة مذهلة. صلب على جذع نخلة، وقبل قتله سئل سيدنا خبيب أتحب أن يكون محمد مكانك؟ تسأل من يراقب إعدام المجرمين، في تزلل، في بكاء، في رجاء. سئل قال والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة، لك وهو يقتل كان عزيزاً. الخشوع في القلب وفي الظاهر ينبغي أن تكون عزيزاً. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لذلك إياك ثم إياك ثم إياك أن تشكو همك لكافر. قالوا من شكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن شكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. الفرق كبير بين أن تشتكي إلى الله وبين أن تشتكي على الله. لذلك تحل كل مشكلاتك في ثلث الليل الأخير. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الفجر. لذلك لا تشتكي إلا لله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. سيدنا حذيفة يقول: إياكم وخشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع. سيدنا عمر رأى رجل طأطأ رقبته في الصلاة، فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. سمع سيدنا عمر رجل على صياحه في الحرم أثناء الطواف، وجد لوزة: من صاحب هذه اللوزة؟ من صاحب هذه اللوزة؟ قال له: كلها يا صاحب الورع الكاذب. يعني كلها وخلصنا. نعم. سيدة عائشة رأت شباباً يتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء نساك. قالت: رحم الله عمر، ما رأيت أزهد منه، كان إذا سار أسرع، وإذا أطعم أشبع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع. رحم الله عمر، ما رأيت أزهد منه. الفضيل يقول: يكره أن يرى الرجل في خشوع أكثر مما في قلبه، يعني أظهر خشوع ليس في قلبه، هذا مكروه. سيدنا حذيفة يقول: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، صلاة بلا خشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. يعني التطورات السلبية في العالم الإسلامي: صلاة بلا خشوع ثم ترك الصلاة، إنه بلا خشوع ممل الصلاة. وإنها لكبيرة، يعني صعبة، إلا على الخاشعين. قال بعض العلماء: من خشع قلبه لم يقترب الشيطان منه. الخشوع افتقار إلى الله عز وجل، وأنت بين التولي والتخلي، بتفتقر بتولاك، بيحميك، بأيدك، بوفقك، بينصرك، بيحفظك. بتقول: أنا ابن فلان، أنا أحمل هذه الشهادة، عندي خبرات، عندي أموال لا تأكلها النيران، بيتخلى عنك. والله مرة أخ أحسبه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً، غلط غلطة مع ربه، قال: الدراهم مراهم. بس هي غلطة كبيرة، غلطة كبيرة، شرك هي. يعني اتهم اتهام هو بريء منه، بقي في المنفردة 64 يوم بالمنفردة. قال لي: الخاطر يأتيني كل دقيقة، الدراهم مراهم، تفضل حلها. البطولة أن تفتقر إلى الله، لا أن تعتد بما عندك. فالصحابة الكرام في بدر افتقروا إلى الله فانتصروا، هم ومعهم رسول الله في حنين، قالوا: لن نغلب من قلة، اعتدوا بالعدد فتخلى الله عنهم. هذا ملخص الملخص. تفتقر بتولاك، بتقول أنا بتخلى عنك. فقبل أن تقوم بعمل، قبل أن تجري عملية جراحية، قبل أن تلقي درساً، قبل أن تقابل مسؤولاً، قل: يا رب إني التجأت إليك، إني تبرأت من علمي ومن قوتي والتجأت إلى علمك وقوتك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. You.